هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. العدوان يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. هنية يؤكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين تأتي على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة. والرئيس الفرنسي يصل السعودية بعد الإمارات والدوحة لمناقشة القضايا الإقليمية ولبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف مندوب الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورو المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بأنها واقعية، محتملا أن تصل المفاوضات إلى نتيجة بعد استئنافها يوم الأربعاء أو الخميس المقبل. وقال مورو عقب انتهاء الاجتماع الختامي لمفاوضات فيينا أن المشاورات ستستمر وستدرس جميع الأطراف المقترحات المقدمة، مضيفا أن المفاوضات مع إيران سوف لن تكون إلى ما لا نهاية، دون الإشارة إلى عدم التزام أمريكا والأطراف الأوروبية بتعهداتها. إلى اليمن، حيث ارتكب طيران العدوان السعودي الإماراتي مجزرة جديدة في اليمن، حيث استهدف طيران العدوان منازل قرية الحكيمة غرب محافظة تعز، ما أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وأحدثت دمارا كبيرا في القرية. إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من نوع سكان إيغل أمريكية الصن أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب، مضيفا أنها السابعة من النوع نفسه التي تسقطها القوات اليمنية هذا العام. وأكد سريع على حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة. حول استهداف طيران العدوان السعودي المناطق والأحياء السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، نستمع إلى التقرير التالي.
ليس من ثمة أمر في تصعيد طيران العدوان السعودي سوى المزيد من الضحايا المدنيين والخسائر المادية، كالمنشآت المدنية التي تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء وأدت إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، في صورة تعكس تخبط واضح فيما آلت إليه قوى العدوان ومحاولة منها للانتقام وتعويض هزائمها.
ليس بغريب على هذا العدوان الهمجي، لأنه في الأساس منذ الطلعة الأولى لا يستهدف إلا المدنيين بصفة أساسية حتى تستسلم الوضع القائم في صنعاء، وبالتالي مثل هذه الأعمال لا تزيد الشعب اليمني إلا التفافا حول قيادته وصلابة وقوة في مقاومة هذا العدوان.
وبالتزامن مع القصف المكثف الذي تتعرض له العاصمة صنعاء، تتعرض محافظات أخرى لقصف مماثل. تركزت الضربات خلال الساعات الماضية بشكل أدق على محافظات مأرب ومحافظة الحديدة الذي تستمر فيه قوى العدوان في خرق اتفاق السويد، كما لا تزال تتعرض المنشآت الخدمية الحكومية لاستهداف أيضا، كشبكات ومحطات وأبراج الاتصالات في محافظتي عمران وصعدة، أدت إلى توقفها وحرمان عشرات الآلاف من المواطنين لخدماتها.
من يستهدف المؤسسات الاقتصادية فهو يستهدف الحياة، وهذه اعتبرها تندرج ضمن جرائم العدوان، على اعتبار أنه لا يحدد هدف عسكري، بل هو يحدد هدف اقتصادي، وضرب الاقتصاد يعني ضرب التنمية.
وسقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الجيش السعودي وقصفه المدفعي في عدد من المناطق الحدودية، وليست المرة الأولى التي تستهدف بها القوات المدفعية هذه المناطق، فقد شنت خلال الأيام الماضية عمليات قصف مكثف طالت منازل المواطنين وأدت لاستشهاد وإصابة العشرات.
ويرى مراقبون بأن تحالف العدوان يسعى بتصعيده إلى تحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما بعد تحقيق الجيش واللجان الشعبية لمكاسب ميدانية في عدد من الجبهات، لكن هذا التصعيد وهذه الضربات لم تنل إلا من المدنيين وممتلكاتهم.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية الأسرى على رأس أولويات حركة حماس وعلى رأس أجنداتها. وقال هنية إن لدى المقاومة في غزة 4 أسرى إسرائيليين، وأنهم لن يروا النور إلا إذا تم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحا أن تحرير فلسطين والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لن يمر إلا عبر مواجهة الاحتلال. وصفت الأسيرة أمل طقاطمة أقدم الأسيرات الفلسطينيات والتي أفرج عنها بعد انقضاء مدة سنواتها السابعة حالتها في الاعتقال بالمعاناة والألم والأمل. وقد وجهت الأسيرة طقاطمة رسالة إلى المقاومة الفلسطينية بضرورة العمل على الإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات في أي صفقة منتظرة. وكانت الأسيرة طقاطمة اعتقلت قبل 7 سنوات بعد إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن. وحول معاناة الأسيرة الفلسطينية أمل طقاطمة والرسالة التي وجهتها إلى المقاومة الفلسطينية بضرورة العمل على الإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات، نستمع إلى التقرير التالي.
يعتبر حلما لأمل طقاطمة أن تعود إلى أحضان عائلتها التي افتقدتها 7 سنوات كانت تعاني فيها من ألم مزدوج، ألم الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف لا ترقى للحياة الآدمية، وألم الجراح التي كانت تعاني منها نتيجة الإصابة وترفض إدارة السجون علاجها. عادت أمل لتحتضن من تحب بفرحة مؤجلة كما تقول.
استغلوا أنه أنا جريحة وضغطوا علي بالعلاج، العلاج مقابل أنه أحكي. المحقق كمان حكالي أنه أمل إحنا كنا بنقدر أنه نقتلك وبنقدر أنه نموتك، بس وإحنا ما رجعناك إلى الحياة محبة فيكي أو في أهلك، لأنه أنت اللي جاية تعتدي. أنا على أمل بالتحرير، بتحرير الأسرة والمسرة، لذلك أنا ما بدي أحكي زي الجميع أنه فرحتي منقوصة أو فرحتي منغصة، لا الحمد لله أنا فرحت كثير منيح ومبسوطة كثير منيح، أهلي احتضنوني، أهلي فرحوا كثير منيح، ما بدي أحكي أنه ما فرحتش، فرحت الحرية ما في زيها أبدا، ما في زيها. عمري 27 سنة لأول مرة بفرح بهاي الفرحة، لكن أنا بدي أحكي أنه فرحتي مؤجلة لحين تحرير الأسرة والأسيرات من سجون الاحتلال.
العائلة التي استقبلت أمل تكون بهذا الاستقبال أنهتية الأخرى 7 سنوات من العذابات التي كانت تؤرقهم ليل نهار، فما بين الإبن التي حرم منها وما بين الوصول إليها في سجون الاحتلال المتعددة وما بين ممارسات الاحتلال بحقهم. اليوم ما ترجوه العائلة لأمثالها من العائلات أن تنتهي معاناتهم باستعادة أبنائهم من السجون الإسرائيلية التي يصفها الفلسطينيون بمدافن الأحياء.
بتمنى من العالم أن يقف مع الشعب الفلسطيني ومع الأسرى بالذات، لأن الأسرى معاناة أهل الأسرى معاناة لا توصف، مرار لا يوصف، ألم كبير في قلوبهم، انجرح وجرح ما بعالجة إلا رجوع أبنائهم وخروجهم من السجون الاحتلال.
الفرحة التي تعلو الوجوه غابت عنها لسنوات 7، وكم من الوجوه الفلسطينية تأمل أن تعود إلى ثغرها الابتسامة.
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية بعد زيارته للإمارات وقطر لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي إطار هذه الجولة التي تعد أول زيارة لزعيم غربي كبير إلى السعودية منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول التركية، شارك وفد من مسؤولين لحوالي 100 شركة. وكان ماكرون قد رفض خلال حديث للصحفيين في دبي اتهامات بأنه يطفي الشرعية على ولي العهد، مضيفا أن فرنسا لها دور مهم في المنطقة وأن زيارته لا تعني أنها متواطئة أو تنسى. قالت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA خلصت إلى أن موسكو تخطط لهجوم على أوكرانيا مطلع العام المقبل، غير أن روسيا نفت هذه المزاعم. من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية بأن روسيا بصدد البدء بمناورات عسكرية موسعة قرب الحدود مع أوكرانيا، فيما تقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع القادم اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الأزمة الأوكرانية. حول التوتر المتواصل بين روسيا من جهة وأوكرانيا من جهة أخرى وحلفائها، نتابع التقرير التالي.
في أحدث رد فعل بعد تصاعد التوتر بين كييف وموسكو في الأسابيع الأخيرة، اتهمت أوكرانيا روسيا بمواصلة نشر قواتها حول أوكرانيا، وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيج ريزنيكوف أمام البرلمان أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تعتقد أن روسيا ستكون مستعدة لتصعيد عسكري محتمل في نهاية يناير، وقدر عديد الجنود الروس الذين يمكنهم المشاركة في هجوم محتمل بحوالي 100,000.
روسيا بدأت بالفعل تدريبات عسكرية بالقرب من أوكرانيا وتختبر اتصالاتها، وتم تعزيز الوحدات الروسية في منطقتي بريانسك وسيمولينسك بالدبابات والمدرعات في شمال أوكرانيا.
وتواصل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقهم بشأن تحركات القوات الروسية حول أوكرانيا خوفا من الغزو. وناقش وزراء خارجية روسيا وأمريكا المزاعم الأخيرة التي أثرتها كييف وحلفاؤها الغربيون بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا هذا الشتاء، ونفت روسيا أي خطط من هذا القبيل مؤكدة أن تحركها دفاعي، ودعا لافروف إلى تقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد على حدود بلاده لوقف توسع الناتو باتجاه الشرق بعد اجتماعه مع أنتوني بلينكن، كما حذر من أن سيناريو كابوس المواجهة العسكرية يعود في أوروبا. من جهته عبر بلينكن عن مخاوف عميقة لبلاده بشأن خطط روسيا لتجديد عدوانها على أوكرانيا، واقترح عقد اجتماع للخبراء الأمريكيين والروس لوضع خارطة طريق تهدف إلى ضمان احترام جميع الأطراف للاتفاقيات، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لتجنب أزمة هي من خلال الدبلوماسية. وحذر بلينكن موسكو من عواقب وخيمة إذا قررت مواصلة المواجهة، ورجح بلينكن احتمال أن يتحدث الرئيسان بايدن وبوتين مباشرة في المستقبل القريب. من جهته قال سيرجي ريابكوف إنه لم يتم الاتفاق على الموعد بعد، لكن الاتصال ضروري للغاية، فمشاكلنا تتضاعف. وأضاف أن الوضع في أوروبا مقلق للغاية، موضحا أن هذا سيكون أحد الموضوعات الرئيسية للنقاش على المستوى الرئاسي.
يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسس على أبرز حلفاء الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر الاستخبارات الأمريكية اختراق أجهزة مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج إسرائيلية. وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت أنها أوسع عملية اختراق تعرضت لها هواتف كبار المسؤولين الأمريكيين من خلال برنامج تجسس تصنعه شركة NSO الإسرائيلية، فيما تنصلت NSO من المسؤولية بالادعاء أنها لا تملك مؤشرات على استخدام أدواتها، لكن أكدت إلغاء الحسابات ذات الصلة وستحقق في الأمر. أعلنت النيابة العامة التركية انتهاء تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية في تشرين الأول الماضي، والتي تتكون من 16 شخصا. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. العدوان يرتكب مجزرة في تعز، والقوات اليمنية تسقط طائرة تجسس في مأرب. هنية يؤكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين تأتي على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة. والرئيس الفرنسي يصل السعودية بعد الإمارات والدوحة لمناقشة القضايا الإقليمية ولبنان. حبيت الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالعالم اليوم يعيش قفزة علمية هائلة تشمل كل المجالات الثقافية والصناعية والزراعية وغيرها، وهناك تقدم سريع في كل المجالات. فإن كان الجاهل في بعض الأزمان هو من لا يعرف القراءة والكتابة مثلا، فإن القراءة والكتابة لم تعد في هذا الزمان كافية لكون الإنسان في مأمن من الجهل. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجهل عزيز المستمع هو عدم العلم والمعرفة ممن شأنه أن يتعلم ومن هو مستعد للتعلم، أي أن يكون سالما من العاهات التي تمنعه من التعلم، وأن يكون لديه استعداد فطري للتعلم لكنه لا يسعى للتعلم بالاستماع والقراءة والبحث وغير ذلك. فالله تعالى خلق الإنسان وأودع فيه القدرة على الاستيعاب والتعلم، وأعطاه الحواس التي يتمكن بواسطتها من تلقي العلم. فإن أهمل هذه القدرة ولم يتعلم يكون غير عارف ولا مطلع على الكثير من العلوم. والجهل داء قاتل ومرض خطير يؤدي بالفرد إلى الهلاك وبالمجتمع إلى التأخر والتخلف. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على التعلم وذم الجهل، سواء في القرآن الكريم أم الأحاديث الشريفة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجهل موت. وقال أيضا: الجهل مميت الأحياء ومخلد الشقاء. والجهل عزيز المستمع أصل للكثير من الشرور، بل هو أصل كل شر، كما يقول الإمام علي عليه السلام، لأنه من المعروف أن الإنسان لو أدرك أن هذا شر وفساد وعرف خطر ذلك لما اقترب منه. فمن أسباب التكبر والغرور مثلا الجهل، ومن أسباب الجرأة على الله تعالى الجهل كذلك، ومن أسباب التفرق بين الناس وتفكك المجتمع الجهل، فهو سبب للكثير من الشرور. ومن صفات الجاهل ومميزاته أنه عدو للعالم. الجاهلون لأهل العلم أعداء، لأنه لا يعرف قيمة العالم وأثره في الدنيا، وينظر إلى الأشياء وإلى الأشخاص من منظاره الخاص الضيق المحدود الذي لا يضع الأمور في مواضعها. ومما ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن ثلاثة يشكون إلى ربهم: مسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، وعالم ضاع بين جهال. ومن الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم صدره فليس له حتى النشور نشور. من شرائط لباس المصلي عزيز المستمع أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه كالهرة مثلا، ولا فرق في ذلك بين ما كانت له نفس سائلة أو غيره، كما أنه لا فرق بين ما تتم فيه الصلاة أو غير ذلك. والكثير من العلماء يحتاط حتى في مثل الشعرات القليلة التي تقع على الثوب كشعرات الهرة مثلا. ولكن إذا صلى المصلي في لباس معد من غير مأكول اللحم جهلا بالموضوع، أي أنه يجهل أن هذا اللباس من غير مأكول اللحم، في مثل هذه الحالة صلاته صحيحة وهو معذور. أو كان يعرف ويعلم بالموضوع لكنه نسي ذلك. وإذا كان جاهلا بالحكم، أو كان يعرف ويعلم بالموضوع لكنه نسي ذلك، فصلاته أيضا صحيحة. وإذا كان جاهلا بالحكم، أي أنه يعرف أن هذا اللباس من غير مأكول اللحم لكن لا يدري ما هو الحكم وهل تصح الصلاة به أو لا، فصلاته صحيحة أيضا. لكن إذا كان الجهل بالحكم عن تقصير منه بأنه مثلا لم يسأل ولم يتعلم ويكلف نفسه معرفة الحكم، هنا تجب إعادة الصلاة.
ألف محمد بن زكريا الرازي كتابا في الكيمياء، فوقع الكتاب في يد أحد الطغاة الجهال فقرأه ولم يفهم منه شيئا، فطلب المؤلف فأحضر لديه فقال له: ما هذا الذي كتبت؟ قال: كتاب في الكيمياء. وراح يبين له بعض المطالب المهمة في هذا العلم. فقال له الطاغية: إذن لابد أن تصنع الكيمياء كما كتبت لنتمكن من تذهيب النحاس. فقال محمد بن زكريا الرازي: هذا كتاب علم لا كتاب عمل، ولا بد من توفر الكثير من الوسائل العملية لهذا الغرض. فغضب الحاكم وأمر أن يضرب على رأسه بالكتاب حتى يتمزق الورق والجلد، فضربوه على رأسه مرارا حتى عمي وبقى أعمى إلى آخر حياته. أجل مستمعينا الكرام، إن الجهل موت قبل الموت، والجاهل عدو لما جهل، وأحكم الناس من فر من جهال الناس، والجهل سلاح فتاك يستخدمه الأعداء بصور وأساليب شتى، فيقتلون به شعوب الأرض وينهبون خيراتهم. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة، والذي كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدعو به إذا ذكر الموت أو نعي إليه ميت. قلنا بأن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان أول ما يدعو به هو أن يكفيه الله تبارك وتعالى، ويكفينا الله تبارك وتعالى طول الأمل. وقلنا بأن طول الأمل من المسائل الخطيرة التي تغر الإنسان المؤمن، والتي توقع الإنسان المؤمن في البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن الآخرة. طول الأمل معناه أن يمد الإنسان في أمله، بمعنى أنه يتعامل مع حياته، مع أيام عمره، مع الحياة الدنيا وكأنه خالد فيها، لا كأنه راحل عن الحياة ويوشك أن يسافر عنها قريبا أم بعيدا. طول الأمل أن يمد الإنسان في آماله، أن يتعامل مع الحياة وكأنه خالد فيها، هذا له مردودات سلبية كثيرة على الإنسان المؤمن. لذلك الإمام سلام الله عليه في الفقرة التي تقدمت في الحلقة السابقة كان يدعو الله عز وجل أن يكفيه طول الأمل وأن يقصره عنه بصدق العمل. واكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل. قصره عنا بصدق العمل يعني الإنسان عندما يعمل من أجل آخرته ويتذكر دائما أنه سوف يسافر إلى تلك الدار الأخرى سوف يقل أمله في الحياة، بينما الإنسان الذي لا يعمل من أجل الآخرة وإنما يعمل من أجل الدنيا، منهمك في الحياة الدنيا والعمل من أجل الحياة الدنيا، هذا الإنسان سوف يكون أمله كبيرة. مر علينا ذلك في حلقة سابقة. فإذا المسألة الأساسية ونحن أمام مسألة الموت أن ندعو الله عز وجل أن يكفينا طول الأمل، بحيث كما يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. الإمام سلام الله عليه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يقلل أمله في الحياة الدنيا، بحيث يكون الإنسان يشعر الإنسان أنه قد لا يعيش إلى بعد ساعة أو إلى بعد مثلا دقيقة، لا يعيش الإنسان لنفس واحد، لأنه الواقع أن الإنسان عمره ليس بيده، أجله مكتوم عنه والأجل يأتي بغتة. الإنسان ربما يصعد أحد أنفاسه ولا ينزل، ربما ينقل قدم ولا يستطيع أن يضع الأخرى، الله عز وجل يسلب روحه في مثل هذه الحالة. ربما ساعة واحدة إذا واعد شخصا معينا وراء ساعة ربما لا يستطيع أن يصل إليه، لأنه الأجل مباغت. وكثير من الناس رأيناهم تناولوا قدحا من الماء لم يستطيعوا أن يشربوه، في هذه الحالة سلب ملك الموت روحهم. فإذا الإنسان معرض للموت في كل حالة، الإنسان معرض للموت في كل دقيقة، في كل ثانية، في كل نفس يتنفسه. على الإنسان أنه لا يمد في أمله، ويجعل هذه المسألة نصب عيني، يعني أن لا يهتم كثيرا في 20 سنة الآتية ماذا يفعل وماذا يبني وماذا ينجز وماذا كذا وكذا. أنت ربما لا تعيش إلى بعد ساعة، ربما الله عز وجل ما كاتب لك العيش في هذه الحياة الدنيا لدقيقة أخرى، فأنت مثلا مهتم وأنت منشغل وأنت متوتر الأعصاب للسنة الآتية أو ل10 سنوات الآتية، أو بعضهم ربما حتى ل50 سنة الآتية. أنت من يضمن لك بقاءك إلى هذا الحد؟ أنت ربما بعد دقيقة تموت وترحل عن الحياة الدنيا. فإذا الإنسان عليه أن يشعر دائما أنه أنا ربما لا أستطيع أن أعيش ساعة، ربما لا أستطيع أعيش دقيقة واحدة، ربما لا أستطيع أن أعيش نفس واحد. وبالتالي الإنسان يتعامل مع الحياة بواقعية، ويهتم بأعمال آخرته أكثر من اهتمامه بأعمال دنيا. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم. بل أكثر من هذا يقول: ولا اتصال نفس بنفس، يعني ما يكون عندنا أمل أنه هذا النفس الذي تنفسته ربما يأتي بعده نفس آخر، ربما هو هذا النفس الأخير اللي أنا تنفسته، ربما ما يأتي بعده نفس آخر. ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. ثم يقول سلام الله عليه: وسلمنا من غروره وآمنا من شروره. الضمير يعود إلى طول الأمل. فإذا الإمام عليه السلام أن يدعو من الله عز وجل أن يجعلنا نشعر بهذه الحالة، نشعر أننا على وشك الرحيل وربما نفارق الحياة الدنيا في كل لحظة. ثم يطلب منه في نهاية هذا المقطع أن يسلمنا من غروره. لماذا؟ لأن طول الأمل يؤدي بالإنسان إلى الغرور. الإنسان عندما يكون الموت نصب عينيه سوف يكون متواضعا لله عز وجل، يكون متزنا، بينما الإنسان الذي يمد في آماله يصاب بحالة من الغرور، بحالة من الانتفاخ بالشخصية. ولذلك ترى كثير من الملوك الظالمين الطغاة، هؤلاء لا يفكرون أنهم يموتون في يوم من الأيام. صحيح يعلمون أن الموت حق على كل إنسان، ولكنهم لا يفكرون بالمسألة، ذاهلين غافلين، أو هم يتغافلون عن هذه المسألة، ولذلك صار عندهم حالة من الغرور، حالة من الكبرياء، حالة من الطغيان، وحالة من التكبر. الغرور أحد آفات طول الأمل، ولطول الأمل آفات كثيرة، هو هذا الغرور، نسيان الآخرة، الاشتغال بالحياة الدنيا، وغير ذلك من الأمور الأخرى، كلها من سلبيات طول الأمل. نعوذ بالله من شره ومن غروره، والحمد لله رب العالمين.
حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم. وسلمنا من غروره وآمنا من شروره.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض، والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام، مهما افترقنا يبقى الوئام وئام. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على هم نتعود، بالفطرة قلنا الله موجود، صفحة عمرنا أولها نور، الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شلي كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، ليش تبدل طعم الفرحة، شلي غير أجمل صفحة، وين النية الطيبة راحت، وين اللي ثابت على حبه، بالآثام تشوه قلبه، ما ظل من أول قلب ولا عين، لو ترجع إلى أرضه صوتك لو تسمع لطفل داخل كنادي عليه يسأل من هالماضي شنهو ظلّي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم عن اللسان، وما أدراك ما اللسان؟ هذا المخلوق العجيب، هذه النعمة الإلهية العظيمة التي من الله بها على الإنسان. اللسان الذي نحمد الله سبحانه وتعالى به ونشكر الله به ونصل به الأرحام وننشد به الشعر الجميل ونتحدث به مع الآخرين، نسأل، نتعلم، نعلم، نتحاور، نتفاهم، نتواصل، حتى نختلف لكي نتفق، كل هذا باللسان. فاللسان نعمة عظيمة إخواني، ولكن بعض المساكين يندمون يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى خلق لهم لسانا بسبب كثرة الذنوب التي اقترفوها بلسانهم، فيتمنى لو ما خالق لله سبحانه وتعالى لسان وكان أخرس كان أحسن له وأفضل له. فاللسان نعمة ومسؤولية كبيرة. في معظم المجتمعات التي رأيتها أو سمعت عنها بعض المعاصي وبعض الخروج عن الأعراف الاجتماعية قبيح جدا، مثل السرقة، مثل القتل، فتجد أكثر الناس ما يسرق لأن السرقة عيب، السرقة تحتاج إلى تسور الجدار والقفز على بيوت الآخرين وتحمل الخطورة، فأكو مجموعة من الذنوب، هناك مجموعة من الذنوب تحتاج إلى مؤونة وتحتاج إلى تعب وتحتاج إلى خطورة وقبيحة كثيرا في العرف الاجتماعي. ولكن مع الأسف ذنوب اللسان مثل الغيبة، النميمة، البهتان، الكذب وما أشبه ذلك ما تخلو من بساطة وسهلة، بسرعة الإنسان يقفز إلى الذنب اللساني ولكن بصعوبة يقفز على بيت الجيران ليسرق، مع خطورة الذنب اللساني. ما معلوم أن الغيبة أخف من السرقة، ما معلوم أن الطعن بالآخرين باللسان أهون من الطعن الآخرين بالحربة مثلا. قد بعض الناس يقبل أن الطعن بالسكين ولكن ما الطعن بلسانك، جرح اللسان أعمق من جرح السنان. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية: أمسك لسانك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. ارحم نفسك، اصدق على نفسك، اعطف على نفسك من خلال إمساك لسانك. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال يعني كفوا ألسنتكم. نجاة المؤمن إخواني، نجاة المؤمن في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، نجاة المؤمن حفظ لسانه. هناك ذنوب يرتكبها الإنسان من خلال الأكل، هناك ذنوب يرتكبها الإنسان من خلال اليد، ذنوب يرتكبها الإنسان من خلال العين، من خلال الأذن، من خلال الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وآله ركز في هذه الرواية المروية في كتاب الوافي، ركز على ذنب اللسان. ولعل الحكمة في ذلك والله العالم أن ذنب اللسان خفيف في مجتمعاتنا مع الأسف، سهل بسهولة الإنسان يكذب أو يختاب، ولكن بصعوبة يسرق، فتكثر الذنوب اللسانية ولعلها أثقل في الميزان من الذنوب الأخرى التي تصدر من باقي الجوارح. إخواني، لا نجعل لساننا ثغرة ينفذ إلينا إبليس من خلالها يجد أننا نستهين بذنوب اللسان. شوفوا الإمام الصادق عليه السلام ماذا يوصي وكيف يضرب المثل الرائع في هذه الرواية. يقول: ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر للسان، يناشد اللسان، يترجى اللسان، يقول: نشدتك الله أن نعذب فيك. يعني أعضاء البدن تقول للسان: رجاء نترجاك بحق الله عليك، لا تخلينا نحترق في نار جهنم يوم القيامة بسببك، بسبب الذنوب التي ترتكب من خلالك، بسبب الكذب، بسبب الغيبة. رجاء الإيد تتوسل، والإيد أيضا قد تسرق، ولكن الأعضاء لا تخاف من اليد مثل ما تخاف من اللسان. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يقول في الرواية: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. الكلام أنت مكتفه، أنت ماسكه، أنت حابسه، ولكن إذا تكلمت به هو حبسك، هو كتفك، صرت أسيرة. إن خيرا فخير، وإن شرا والعياذ بالله فشر. تتمة الرواية: فخزن لسانك كما تخزن ذهبك، الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فخزن لسانك كما تخزن ذهبك. ليش؟ تتمة الرواية: فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. بعض الكلمات في مضمون هذه الرواية نقلتها بالمضمون، نقلت بعضها، بعض الكلمات تجلب النقم، تجلب العذاب الإلهي، تجلب الغضب الإلهي. فيا إخواني، لا نجعل ذنوب اللسان خفيفة، سهلة بسيطة، كلمة تصدر في ثانيتين وإذا بالإنسان يؤخر بسببها يوم القيامة ويعطل عن دخول الجنة بسببها، لأن الملائكة تكتب علينا ما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد يسجل ما يقول، يكتب ما تقول. الإمام علي عليه السلام مر برجل يتكلم بكلام زائد، بكلام مو في محله، ما إلى ربط بحسب تعبيرنا. وقف الإمام عنده، كان الإمام يسير، وقف عنده، قال له: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعينك ودع ما لا يعينك. أنت جاي تجعل الكرام الكاتبين يكتبون، وهذا الكتاب يصل إلى ربك، خليه مملوء بالتسبيح، خليه مملوء بالتحميد، خليه مملوء بالصلاة على النبي وآله، خليه مملوء بالذكر الحسن، خليه مملوء بصلة الأرحام، خليه مملوء بالكلم الطيب الذي يرفع العمل الصالح. إخواني، اللسان يدخل الإنسان الجنة كما قد يدخل الإنسان النار. التسبيح والتحميد والتهليل، هذه الشجرات تزرع في الجنة، ولكن قد يحرقها بالغيبة، قد يحرقها بالذنوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لساننا بابا من أبواب الرحمة، ومنفذا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالكلمة الطيبة صدقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
وبرنامج
مكارم الأخلاق.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في شت الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. الروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق